هذا الدرس هو 52 من علم العقيدة، الدرس الثامن من كلامنا عن المذهب الشيعي، والمسألة الثالثة بين أيدينا وهي عقيدة الشيعة في الصحابة. وقد بينت بالأمس أنهم يكفرون جميع الصحابة وإلا أربعة منهم، ومع الأربعة أهل البيت كذلك كعلي والحسن والحسين وفاطمة، وأنهم ينسبون هذا التكفير إلى أئمتهم الاثنى عشر ابتداء من علي رضي الله عنه إلى محمد بن حسن العسكري. وقد بينت بالأمس أن عليا رضي الله عنه بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهذا كذب صريح على علي وعلى أبنائه وأولاده، كذب صريح. وبينت ذلك أيضا بنص صريح من كتبهم عن علي رضي الله عنه. ثم بدأت بعد ذلك أبين كلام الشيعة في أعيان الصحابة، وبدأنا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبينت بالنصوص الصريحة أنهم يكفرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بل لهم دعاء مخصوص في لعنهما ووصفهما بالجبس والطاغوت ووصفهما بزريق وجبتر وغير ذلك من الألفاظ التي بينتها بالأمس القريب. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى يبدأ من الخليفة الثالث، ألا وهو عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. فيا ترى ما هو موقف الشيعة من عثمان ابن عفان رضي الله عنه؟ كما عودتكم أن كلامي قد بني على نصوص صريحة من أمهات كتبهم ومن أعلامهم. روى الكشّي في رجاله، والكشّي كما قلت فيما سبق أنه إمام الجرح والتعديل عندهم، وهو بمنزلة أبي حاتم وأبي زرع الرازيين عندنا، ولكن شتان، أبو حاتم وأبو زرع من أهل السنة، أما الكشّي فمن أهل الكفر والعصيان عياذا بالله. هذا الرجل روى في رجاله الصفحة 33 والرابعة 33، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وعمار يعملون مسجدا، أي يعملون في المسجد، فمر عثمان في بزة له يخطر، فقال له أمير المؤمنين يعني علي عليه السلام أرجز به، يعني قل فيه شعرا، فقال عمار لا يستوي من يعمر المساجد يظل فيها راكعا وساجدا، ومن تراه عامدا معاندا عن الغبار لا يزال حائدا. انظروا، هذا الكذاب ينسب إلى علي رضي الله عنه أنه أمر عمارا بأن يهجو عثمان، فوصفه بأنه معاندا وأنه حائد عن طاعة الله تبارك وتعالى، وكل هذا باطل لا أساس له. وإن كان هذا الكلام صحيحا، لما إذن علي رضي الله عنه قد سمى ابنه بعد الحسن والحسين وأبي الحنفية وأبي بكر وعمر لما سمى ابنه بعثمان مما لا شك فيه هذا يدل على بطلان كلامهم. ولما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بابنتين من بناته وقال لو عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. لما هذا الكلام؟ فلو كان هذا الكلام صدقا وعدلا فوالله ما حصل ما حصل، ولكن هذا افتئات عظيم على علي رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد هذه الأبيات وما زال الحديث عن نفس النص، قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن عثمان أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما أسلمنا لتشتم أعراضنا وأنفسنا. انظر كيف يكلم عثمان رضي الله عنه النبي الذي استحت منه الملائكة، والذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أحيا هذه الأمة. انظر كيف يكلم النبي وينقلون أنه كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأسلوب الفظ الغليظ، ما أسلمنا لتشتم أعراضنا وأنفسنا، ومتى كان نبينا شتاما هتاكا للأعراض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفتحب أن يقال بذلك؟ فنزلت آيتان يمنون عليك أن أسلموا الآية، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام اكتب هذا في صاحبك، أي أن الآية يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يقول بأن هذه الآية قد نزلت في ذي النورين. هذا كلام باطل وخبر باطل ما وضعه إلا شيطان. فمن زعم بأن هذا الخبر لم يروى في كتب الشيعة فهو إما جاهل وإما ممول، ومن قال بأن هذا الكلام لا تقره الشيعة قلنا هذا عن أكابركم وعن أكابر كتبكم الشيعية التي بنيت على هذا الباطل. أؤكد هذا المعنى بما قاله الكيليني، وأنتم تعلمون من هو، محمد ابن يعقوب الكيليني. وهذا الرجل كما سبق قلت أنه ترجم له في ترجمته من الفش وغيره أنه ثقة ثبت ويلقب بالصدوق، قلت بل هو رب الكعبة الكذوب. قال في كتاب الروضة الصفحة 53 عن علي أنه قال قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته. يعني الكليني ينسب إلى علي رضي الله عنه أنه قال عن الولاة عن أبي بكر عن عمر عن عثمان أنهم بدلوا وغيروا متعمدين الخلاف ونقضوا العهد مغيرين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف هذا الكلام ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اقتضوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، كيف يكون هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ؟ كل هذا يدل على بطلان كلامهم، بل إن هذا الكلام ثابت كما سبق في هذه المواطن، وإن شئت فعد لها. وكما سبق قلت لو كان الكلام حقا نريد جوابا عن هذه الأسئلة لما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان من ابنتين له، هذه واحدة. الشيء الثاني، طالما أن عثمان رضي الله عنه على باطل لما سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الباطل، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قال فاصدع بما تؤمر، فكيف ينوجه هذا الخطاب ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن عثمان؟ والسؤال الثالث الذي نريد عنه جوابا كافيا كافيا، لما سمى علي ابنه بعثمان بعد أبي بكر وعمر؟ كيف هذا الكلام؟ هذه أسئلة نريد جوابا كافيا كافيا عنها، وأن لكم ذلك وإن قلتم بعثمان رضي الله عنه والله ما صدقناكم، لأن مذهبكم يظهر بالأخبار لا بالآراء، فالأخبار تقول بخلاف ذلك. أنتقل إلى أمنا رضي الله عنها الأديبة الفقيهة العفيفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ماذا يقولون فيها؟ قال محمد باقر المجلسي، وما أدراك بهذا الرجل، وما أدراك بمكانته عند الشيعة، وله مؤلفات كثيرة ذكرت بعضها فيما سبق. قال في حق اليقين الصفحة 19 بعد 500، وعقيدتنا أي عقيدة الشيعة في التبرع، إننا نتبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، والنساء الأربعة عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرع من أعوانهم. وهذا الكلام الخطير فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أنهم تبرأوا من أربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، معاوية. ضف إلى ذلك وهي المسألة الثانية أنهم لقبوا هؤلاء الأكابر بأنهم أصنام. المسألة الثالثة أنهم تبرأوا من عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومما لا شك فيه أن عائشة أمنا وأن حفصة أمنا. وثم قال في المسألة الرابعة ويجب التبرؤ من جميع أتباعهم وأشيعهم، ثم وصف ذلك بأنهم شر خلق الله على وجه الأرض. إذن من هم شر خلق الله؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عائشة، حفصة، معاوية، عائشة، حفصة، هند، أم الحكم، ومن تبعهم؟ ومن الذين تبعوهم؟ هم أهل السنة والجماعة، أي أنتم وغيركم من أهل السنة. فهؤلاء عند الشيعة من أشر خلق الله، بل قالوا لا يتم الإيمان لا بالله وما ورسله والأئمة إلا بالتبرؤ من الأتباع قبل التبرؤ من الأئمة. وهذا الكلام كلام ظاهر لا يحتاج إلى كثير بحث ولا إلى كثير تعليق، ولكن ماذا نقول في المموهين والمقربين والمزخرفين؟ أؤكد هذا المعنى بأنهم يكفرون عائشة، وأنهم يصفونها عياذا بالله بأذم الألفاظ وبأرذلها ما قاله مقبول أحمد الذي سميته من قبل مرفوض أحمق، يقول في تفسيره في سورة الأحزاب وذلك في الصفحة 40 بعد 800: إن قائدة جيوش البصرة في وقعة الجمل عائشة قد ارتكبت فاحشة مبينة حسب هذه الآية. وأنا أقول هل الآية تثبت أن عائشة جاءت بالفاحشة، أم تثبت أن عائشة قد برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. فإن كانوا يقولون في أمنا رضي الله عنها هذا الكلام فما بالكم في قولهم في غيرها من نساء العالمين. وسيأتي بيان ذلك أنهم لا يتزوجون من بناتنا إلا تقية ولا يتوارثون معنا إلا تقية لأنهم يكفروننا كما سيأتي. ومما لا شك فيه هذا طعن صريح في عائشة رضي الله عنها، وهذا الطعن قد برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات ولا يحتاج إلى تبرئتهم بعد تبرئة الله تبارك وتعالى لهذه العفيفة الشريفة أمنا رضي الله عنها وأرضاها. نقول لهؤلاء ماذا تفعلون في هذه الأخبار؟ ماذا تفعلون في هذه النفوس؟ مقبول أحمد ليس هو العالم الأوحد كما تقولون في ترجمته عندكم، مقبول أحمد أليس هو تقي الدين عندكم؟ فإن كان هذا هو التقي المزعوم فماذا تقولون في هذه النفوس؟ أنحن نموه أم نأتي بنسيج الإشاعات والفروض المدخولة؟ بعدما بينت ما بينت، وهذا بحول الله وقوته، أثبت لكم أنهم كما أهانوا الخلفاء الثلاثة وأمهات المؤمنين فقد أهانوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة، بل وأهانوا عليا صراحة. ولكن كما قلت ما جاءوا بخبر إلا وجاءوا بنقيض الخبر بكتبهم. أثبت لكم هذه الجزئية بما رواه النعماني عن محمد الباقر عليه السلام أنه قال لما يظهر الإمام المهدي يؤيده بالملائكة وأول من يبايعه محمد عليه السلام ثم علي عليه السلام. إذن هذا النص فيه مسائل عجيبة. الأولى أن نبينا صلى الله عليه وسلم وأن عليا رضي الله عنه يدخلان في بحث الرجعة، أليس كذلك؟ إذن سيحييه الله تبارك وتعالى قبل يوم القيامة، هذه واحدة. ثم انظر من الذي سيبايع مهدهم المنتظر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نبينا تحته أم فوقه؟ تحته، لأن المبايع تحت المبايعة في الرتبة وفي المرتبة وفي المنزلة. أليست هذه بإهانة صريحة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ نبينا الذي لا تفتح الجنة إلا له، نبينا الذي صلى الله عليه وآله وسلم بيده لواء الخمس، وكل الأنبياء ولا فخر خلفه صلى الله عليه وآله وسلم، ينقل هذا الفاجر بأن نبينا في مكانة المبايع لا في مكانة المبايع. وهذا الكلام مما لا شك فيه إهانة صريحة لقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. أخزاهم الله، هذا الذي نقوله. وقال الكاساني في تفسير منهج الصادقين الصفحة 56 بعد 300، الكاساني طبعا تعلمون الملقب بماذا؟ بالفيض. وهذا الذي يقولون فيه فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة وأستاذ عصره ووحيد دهره، هذه ترجمته. أهذا من عوام الناس؟ أهذا من أفراخ الناس؟ لا، بل هو من أكابرهم. يقول انتبه كيف أهان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهان الحسن والحسين وعلي. من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي. أخزاك الله. أتدرون المتعة ليست متعة الحج فمتعة الحج أمر آخر. متعة الحج أن تحرم بعمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم مرة ثانية في صباح يوم التروية. هذه هي المتعة، ولكن لا يريدونها، يقولون المتعة بالنساء. ومعنى المتعة بالنساء أن الرجل يقابل امرأة فيقول لها متعين بيك نظير شيء، يعني مال، ملابس، هدية، يعني بالعربي من المومسات، لأن هذا الوصف هو الموجود. ولفظ المومس لفظ اللغة العربية فصحى، وإن شئت فقد وجد في الحديث عند الدارمي وغيره. ولكن هذه عجيبة. العجيبة في ماذا؟ أن الذي يتمتع بامرأة أصبح مثل الحسن، ومن تمتع 4 مرات إذن هو بدرجة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. إذن اتركوا العبادة واتركوا العلم وابحثوا عن النساء، لا أقول العفيفات، الفواجر، وأربع مرات بس تخليك مع النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة. ما هذا؟ بقى منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم تقدر بالنكاح؟ لو فرض أنه صحيحا، فإن كان هذا في المتعة فمما لا شك فيه في الحرة من باب أولى. إذا تزوجت 4 نساء فأنت في منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب أولى. من يقول بهذا الكلام؟ هذا الكلام رخيص، هذا الكلام لا يليق بمسلم عاقل أن يتفوه به. وأقول عن من؟ عن الفيض الكاشاني. وكما قلت لكم، كلام هذا الرجل يفيح برائحة المجاري دائما. على كل، أترك هذه المسألة ويكفي فيها ما قلته، وأنتقل إلى مسألة أخرى، ألا وهي المسألة 7. عقيدة الشيعة في الأئمة 4، والذي دفعني للكلام عن هذه العقيدة في الأئمة حتى أقول لدعاة التقرير، لدعاة التمويه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أئمتكم 4 هم كفار عند الشيعة، وهم من المنحرفين عند الشيعة. كيف نقرب؟ أنقول أنهم فساق وليسوا بكافرين؟ وهذا الكلام ليس من كيسي كما عودتكم. قال محمد بن يعقوب الكليني في الكافي المجلد 1 الصفحة 58، ما نصه؟ عن سماعة بن مهران عن إمامهم المعصوم 7 أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث، إلى أن قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها، وأومى بيده إلى فيه. يعني إذا جاءكم ما لا تعلمون حط إيدك على بؤك وما تتكلمش، ده معنى الكلام. ثم قال: لعن الله أبا حنيفة، كان يقول قال علي عليه السلام وقلت أنا وقالت الصحابة، قلت قال تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم، قلت لعنة الله عليك. أبو حنيفة لا يلعن، أبو حنيفة لا يكفر. وأعني ما أقول، وإن كان مخطئا في كثير من المسائل العقدية والفقهية لا يكفر، وهذا غلو وخروج عن المقصود، فإن هذا اللعن جهل وحماقة. فما بالنا بهذه الكلمات الرخيصة التي تقال في أبي حنيفة؟ هذه واحدة. وأنا أقول مذهب مصر وقضاة مصر يحكمون بمذهب أبي حنيفة، فيا ترى يا دعاة التقرير ماذا تقولون لهم؟ أتحكمون بكلام رجل هو عندهم من الكافرين؟ هذا كلام لا يستقيم، كلام رخيص. وأؤكد هذا المعنى بما قاله محمد الرضي الربوي في كتابه كذبوا على الشيعة اللي هم من نحن. الصفحة 79 بعد 200 قالوا: ولو أن أدعياء الإسلام والسنة أحبوا أهل البيت عليهم السلام لاتبعوهم، ولما أخذوا أحكام دينهم عن المنحرفين عنهم كأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل. إذن أئمتكم الأربعة من المنحرفين عند الشيعة، بل ومن الكافرين عند الشيعة. فماذا نقول بعد ذلك؟ وهذا الكلام ليس من فيه، هذا من أخبارهم. فلو جاء شيعي فقال لك: نحن لا نقول بهذا الكلام، نقول له: من أنت؟ فإن كنت عالما وتقول بخلاف هذا الكلام فأجب عن هذه الأسئلة. ماذا تقول في هذه الأخبار؟ إن قلت أنها كذب قلنا: إذن مذهبكم من أوله إلى آخره قد نقض، بل نقول أنك تستعمل معنى التقية وأنت كذاب، لأن عقيدتكم هكذا، وسيأتي البحث عن قريب في التقية. وقال محمد مغنية، احفظ الاسم هذا جيدا، محمد جوار مغنية، في كتابه مع علماء النجف الصفحة 38 أثبت، يقول: أثبت العلامة الحلي لهم بالبراهين القاطعة خلافة الإمام بعد الرسول بلا فصل وبطلان التقليد للأئمة الأربعة، فسلموا جميعا بقول العلامة. يعني هذا الرجل مغنية يقول بأن خلافة علي بعد النبي بلا فاصل هي الحق، ويقول بأن جميع الأئمة، أي يعني من الشيعة، قد سلموا بهذا. ثم قال: وأن تقليد الأئمة الأربعة باطل، وهذا باتفاق علمائهم. أتدرون من هو محمد مغنية هذا؟ هذا الصديق الحميم لمحمد الغزالي، الصديق الحميم والذي يتفاخر به في المجالس، وقال: هو صديق لي، ويصفه بأنه علامة. وأنا أقول لك: هذا هو كلامه في كتبه، والكلام الذي نقلته هذا التقية، أيهما نصدق؟ فإن قلت نصدق أحدهما إذن وجب علينا أن نكذب الرجل في الآخر، والذي يكذب حكمه الفسق، والفاسق لا يصدق فيما جاء به. وهذا برهان لا محيط لك عنه بأي حال من الأحوال. هذه عقيدتهم في الأئمة الأربعة. وأنا أقول ختاما لهذه المسألة: كيف نقرب في هذه المسألة بين أهل السنة والشيعة؟ وبالجملة يوجد كتاب يسمى بالتصحيح للدكتور الموسوي، وهذا الكتاب أظنه منتشرا بين أيديكم. هذا الكتاب الرجل يريد أن يقرب فيه بين أهل السنة والشيعة، ويهاجم الشيعة هجوما ضاريا، ولكن احذروا من قراءة هذا الكتاب، فإنه يحمل الأخطاء الصامة، فالرجل لم يفهم عقيدة أهل السنة، بل ما زال متأثرا بأخبارهم الكاذبة، ويستدل بأحاديث من عندهم وهي عياذا بالله ضلال مبين. وأقول له: أرح نفسك، فالتقريب بيننا وبين الشيعة لم ولن يكون أبدا، وسأثبت لك بنص صريح صحيح من عندكم بأنكم لا يمكن أن تقتربوا من الشيعة بأي حال من الأحوال. على كل، أنتقل إلى المسألة السابعة، وهي في الحقيقة بيت القصيد في مذهب الشيعة، وهذه المسألة تسمى التقية، وهي مشهورة بين الناس بإيه؟ بالتقية، ولكن ضبطها التقية، فتح التاء وتشديد الياء مع ضمها وكسر القاف. في اللغة من مادة الواو مع القاف مع الياء. اتقى يتقي تقاتا وتقية. واضح هذه الجزئية؟ وقد اشتهر اسم تقي الدين في مذهبين، مذهب أهل السنة والشيعة. كقول أهل السنة تقي الدين ابن دقيق العيد، وقول الشيعة يقولون تقي الدين الكفعمي. ولكن الفرق بينهما كبير. فتقي الدين عند أهل السنة يريدون بها التقوى، وتقي الدين عند الشيعة يريدون بها التقية تبركا. يريدون بها التقية تبركا، أي أن الملقب بهذا اللقب يتبرك باسم التقية كما سيأتي. معنى التقية عند الشيعة إيه؟ ما هو معناها؟ هي الكذب المحض والنفاق الخالص. فهي تبيح لهم التظاهر بغير ما يبطلون، يعني يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذا يعني الازدواجية في الشخصية، يعني كما يقولون بالبلد بوسين، كما يقولون بالبلد ايه بوسين. ومن هنا تجسد الكذب. فكلما ذكرت الشيعة تذكر السامع الكذب. من فهم المذهب الشيعي فهما جيدا اذا قيلت الشيعة طفح الى ذهنه الكذب، لانهما اخوان لا يفترقان ابدا. متى ظهرت التقية؟ قلت ظهرت في اواسط القرن الرابع الهجري بعد غياب الامام الثاني عشر. وانتم تعلمون ان الامام الثاني عشر هو اخر ايه الائمة عندهم. وعلى ما سبق فان الائمة الاثنى عشر لا يعلمون شيئا عن ايه عن هذه التقية، ولكنهم ينسبون كذبا وزورا هذه التقية الى ائمتهم كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. يعني هذه التقية ما ظهرت الا في اواسط القرن الرابع الهجري بعد ائمتهم، ومع ذلك جاءوا باخبار مزورة ملفقة ونسبوها الى ائمتهم بداية من علي بل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا انهم يقولون بالتقية. ما هو سبب التقية؟ اسمعوا هذا الكلام حتى تعلمون من يتكلم بعلم وبحث ومن يتكلم بجهل وحماقة. قال الأستاذ عبد الله ابن عبد الله الموصلي حفظه الله في كتابه حقيقة الشيعة الصفحة 48، قال الشيخ محمد الغزالي في شريط مسجل بصوته إن سبب التقية أن ناسا من السنة، أي من أهل السنة، جاروا على هؤلاء يعني الشيعة. قلت أولا ألتقى الغزالي سبب نشأة التقية عند الشيعة إلى ظلم بعض أهل السنة لهم، أليس هذا الكلام بصريح؟ بلى. وأقف هنا وقفة صغيرة، هي واحدة من اثنتين: إما أن التقية ظهرت من بعد الأئمة، وإما من قبل الأئمة. فالأخبار تقول بأن التقية من عهد نبينا. إذا على هذا الكلام أن عليا كانت له شيعة في عهد من؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعد خروجا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صريحا. وإن قالوا بعد ذلك أي بعد الأئمة الاثنى عشر قلنا الخلفاء الأربعة قبلهم فكيف تكفرونهم؟ وهذا لا مخلص له ولا لغيره من هذين السؤالين. قلت ثانيا هذا جهل وضلال منك يا محمد يا غزالي. لما؟ لأن التقية عقيدة ودين عند الشيعة وليس ناتج الظلم المزعوم. والأدلة على صحة كلامي أن التقية من صلب دين الشيعة ومن عقيدتهم أدلة كثيرة أذكر بعضها للتنبيه، فإن كنت غافلا فاستيقظ، وإن كنت تموه فالله عز وجل يكفينا شرك. الأول ما رواه الكليني في أصول الكافي الصفحة 82 بعد 400 عن أبي عمير الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر، إن 19 دين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. فهذا النص يقول بأن 19 هذا الدين في ماذا؟ في التقية، أي في الكذب. ثم قال: ولا دين لمن لا تقية له، فينفي الدين عن الذي لا يقول بالتقية. نص آخر للهالك المسمى بالكليني في الصفحة 84 بعد 400، شوف حد جاب لي ورق، أنا ما بغلطش على ورق، اللي عايز يسألني يسألني دي فيه، شوف حد بعت لي ورق أبدا. عن أبي جعفر عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. انظر إلى قوله من ديني ودين آبائي، من هم آباؤه؟ ابتداء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهمت ما دي الجزئية؟ إذن الذي لا يكذب، الذي لا يفتري، الذي لا يقول الباطل، هذا فليعلم مقدما أنه عند الشيعة لا إيمان له ولا دين له. الدليل الثالث قال الفر العاملي في وسائل الشيعة المجلد 11 الصفحة 66 بعد 400 عن الصادق عليه السلام قال: ليس منا من لم يلزم التقية. ما شاء الله، مش يقول ليس منا من غشنا، لا ده عكس ايه الموضوع، لأن الغش هو الباطل. قال: ليس منا من لم يلزم التقية. أما الرابع فلنفس الهالك قال في نفس الصفحة عن الصادق عليه السلام قال: عليكم بالتقية، فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودساره مع من يأمنه لتكون سدية مع من يحضره. الله أكبر، ده إذن التقية ليست خاصة بالأعداء، بل أيضا مع من؟ مع الأصدقاء. فهمتم هذه القضية؟ فافهم يا غزالي أنهم لا يفرقون في التقية بين الصديق وبين العدو، فالتقية يجربونها فيك لتكون سجية في من يحضرونه. فهمتم هذه المسألة؟ الخامس قال محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي في رسالته الاعتقادات قال: التقية واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة، إذن هي ركن من أركان الدين. هذا معنى الكلام. فمن هذه النصوص من كتبهم المعتمدة تبين أن سبب التقية هو الاعتقاد بأنها من دين الله، وأنه لا إيمان لمن تركها، وحاله كحال تاركها. وبذلك تبين أن ما قاله الغزالي وهو أن التقية بسبب ظلم بعض أهل السنة لهم ما هو إلا نسيج الإشاعات والفروض المدخولة والأوهام التي يعيش فيها وبها. وهذا نهاية الكلام عن هذه الجزئية. أما بقية الكلام عن التقية يأتي إن شاء الله تعالى بعد الموعد الذي سأقوله وأكتفي بهذا القبر في هذه الجزئية، ولكن هنا تنبيه هام لابد أن ننبه عليه. إن شاء الله تعالى هذا الدرس بالنسبة لسيد الشهداء يعد الدرس الأخير قبل الأجازة، فإن شاء الله نأخذ أجازة من الآن ونبدأ الدروس بسيد الشهداء أيضا من يوم الجمعة 2 يونيو. وقلت بالشمس لأن العرب قد لا ينضبط في هذا المقام، قد يوافق 4 محرم وقد يوافق 3 المحرم. دي نقطة. النقطة الثانية، دروس مسجد عمر مستمرة يوم إن شاء الله تعالى الأربعاء والخميس، وإن شاء الله تعالى نوقفه أيضا ونبدأ معهم في اليوم 31 من شهر مايو. إذن هم آخر من نوقف الدروس عندهم وأول من نبدأ الدروس عندهم، وهذا حظ من يحضر سيد الشهداء. طبعا يا أخواني هذا الكلام الذي أقوله لا أقوله لمجرد أن تسمعوه وتنسوا هذا الكلام، هذا علم ويجب عليكم أن تنقلوه بأمانة. بأمانة أي تفهم هذا الكلام جيدا وتحفظه بعد ذلك، وأن تنشره بين الناس خواصهم وعامتهم، ولا بد، لأن هؤلاء عن الشيعة يضحكون بأموالهم على الناس. فلنتقي الله عز وجل ولنبلغ ولا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، فبلغوا هذا الكلام فإنه أمانة في عنقكم، وأقول لا تخافوا ولا تفزعوا، فلن يكون إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله.